بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد.
قال المصنف رحمه الله: ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه، ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم.
لا يرضى، يقول تحول عن قبلتنا. كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، فذكر لما جاء الوحي بأن يتحول إلى الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام إنهم لن يرضوا، لكن رضوا أو لم يرضوا، وحي المولى عز وجل وتوجيهه جل وعلا بأن نتجه إلى الكعبة وهي خير وجهة أمر الله بها. نعم.
وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك، فما له من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم.
أهل الكتاب إذا قف المقصود بهم اليهود والنصارى، لأن قريش مشركين، اللي في مكة مشركين، وهناك الصابئة وهناك المجوس الذين يعبدون النار، لكن إذا قلنا أهل الكتاب فالمقصود بهم اليهود والنصارى. طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم، ويجوز للرجل أن يتزوج كتابية ملتزمة بكتابيتها، إلا أنه لا يجوز أن يتزوج من هو مهمل أو مفرط أو لا يقوم للدين وزنا. وأما الميراث فهي لا ترث إذا كان زوجها مسلما وهي كتابية، نقول الزواج جائز، لكن هي لا ترث. وإذا توفيت هي فزوجها أيضا لا يرث، وموانع الإرث اختلاف الدين. وإذا تزوج الإنسان كتابية فإنه لا ترثه ولا يرثها. ودي أسأل الدكتور جميل، الآن الشريعة يا بني أباحت لنا أن نتزوج الكتابيات، أليس كذلك؟ لكن ما أباحت للكتابيين أن يتزوجوا المسلمات، فلماذا يا بني؟
أنا ما أسمع، ارفع صوتك عشان يسمع شيخ بكاي يخبرني.
السؤال واضح يا بني، يجوز للمسلم أن يتزوج زواجا من يهودية أو نصرانية بشروطه وأركانه، لكن لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كتابيا مهما كلف الأمر، فلماذا؟ أنا أخلي الشيخ بكاي يسمع ويخبرني لأنك بعيد يا شيخ. أحسنت، لأن ثقل الرجل أعظم،
هو كذا أجابه،
يقول لأن الرجل له تأثير، أي الشيخة، لأن الرجل له تأثير عليها ويمكن أن يؤثر عليها خلال فترة وجيزة، فإذا أجزنا الزواج فمعناه إجازة لأن تدخل في الدين الإسلامي، لكن لما تكون المرأة هي المسلمة فهي ضعيفة أمام الرجل ولا يمكن أن توافقه فيما يأمرها به، وقد تأتي بأولاد ويكونون غير مسلمين. كذا قلت يا دكتور؟ نعم.
ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه، وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له. وفي ضمن هذا
بيته الحرام الذي في الكعبة وبناء الخليل له في مكة، نعم.
وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم. ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس. ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة. ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم. وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة، وأمر به رسوله حيثما كان ومن حيث خرج، وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة، وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها، لأنها أوسط القبل وأفضلها، وهم أوسط الأمم وخيارهم، فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخرجهم في خير القرون، وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم خير الأخلاق، وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال الناس تحتهم. فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة، ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة. وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم، ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ثم أمرهم بذكره وبشكره، إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته، ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم. ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به، وهو الصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين. فصل في الأذان وإتمام الصلاة في الحضر. وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات.
الأذان ينادى للصلاة، يؤذن في اليوم والليلة 5 مرات، يؤذن لصلاة الفجر، ثم لصلاة الظهر، ثم لصلاة العصر، ثم المغرب والعشاء، ينادى ويكون من مكان مرتفع، ويكون صيتا، ويكون أمينا على الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. فشرع لهم الصلاة وبدأ الأذان، نعم.
وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كانت ثنائية، فكل هذا كان بعد مقدمه المدينة. فصل. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار، وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن.
ألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن. الإحن المشاكل الكثيرة التي تكون بينهم والمضاربة والاعتداء من واحد على ثاني. أصبحوا يدا واحدة وقلبهم واحد يريدون الحق وينشدون إعزاز الإسلام. نعم.
وألف بين قلوبهم.
ومر بنا قصة عمر رضي الله عنه مع عمير ابنه. يقول أنه لما دخل المسجد ويريد أن يغتال رسول الله يقول والله حينما دخل لكلب من كلاب المدينة أحب إلي من عمير. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صار أحب إلي من كثير من أهلي بنطقه بالشهادة وبالتفافه في راية الإسلام وبنطقه بكلمة التوحيد. نعم.
وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا.
أذن للذين
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال الطائفة إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه.
السور أيها الأحبة منها المكي ومنها المدني، فالمكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. لكن لو نزل مثلا آيات في تبوك على سبيل المثال أو في وادي القرى أو في غير ذلك بعد الهجرة نقول إنها مدنية.
أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة.
الثاني لم يأذن لهم، ولما جاءوا في السنة السادسة وقصدهم العمرة ما يريدون إلا لبيك اللهم لبيك، وعددهم 1400. أهل مكة منعوهم في الشميسي عند مركز الجوازات، قالوا يا جماعة احنا ما جينا نقاتل وليس معنا سلاح ولا نريد القتال، وإنما جينا معظمين البيت وأنتم حماته، ائذنوا لنا في أداء العمرة. فأبوا، وعاد عليه الصلاة والسلام بعد أن بايع الصحابة بيعة الرضوان وهي التي تحت الشجرة، وكانوا قد احتجزوا عثمان رضي الله عنه لأجل أن يكون لديهم فرصة للحصول أو لعمل ما يمكن، فأشيع بأن عثمان قد قتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه على الأخرى وقال وهذه عن عثمان. نعم.
الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهؤلاء هم المهاجرون.
وإذا قلنا المهاجرين المقصود بهم الذين استقروا أولا في مكة ثم توجهوا إلى المدينة. نعم.
الثالث قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين. الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني، فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك.
الخطاب في القرآن يا أيها الناس فإنه للمؤمنين ولغيرهم، وأما إذا جاءت الآية يا أيها الذين آمنوا فهي خاصة بالمؤمنين. وقد ورد إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. لذلك نجد الآيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، نداء للمؤمنين بصفة الإيمان الذي هو قول كذا. دكتور جميل، قول الإيمان قول وعمل واعتقاد، الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فإذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا فعلى الإنسان أن ينتبه، لأنه إما خير يؤمر به وإما شر ينهى عنه. لكن إذا قال يا أيها الناس فهي عامة للمؤمنين ولغيرهم، عامة للمؤمنين ولغيرهم. لذلك لا نجد آية فيها يا أيها الذين كفروا، لأنها في هذه الحالة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم، فجاءت على سبيل التقريع والتوبيخ والإزدراء. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يا أيها الذين آمنوا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. نعم.
الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. السادس أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت في القتال، وإسناده على شرط الصحيحين. وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية، والله أعلم. فصل. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه.
شيخ صديق، فرض كفاية وش معناه؟ فرض الكفاية ما هو يا بني؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا ما قام يأثمون جميعا. نعم.
وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب، فقال: وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأعاضهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المغرض المفلس. وسوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود فقيل: لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة، وقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم.
ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.